الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب أخذ الحلال وترك الشبهات. عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول، يعني قال الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تكلمنا في الدرس السابق عن مكانة هذا الحديث عند أهل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأحكام في هذا الحديث إلى ثلاثة، فهناك حرام بين، وهناك حلال بين، وهناك أمور مشتبهة بين الحلال والحرام. هناك أمور مشتبهة بين الحلال والحرام، وقد ذكرنا أقوال العلماء في مسألة الشبهات. وما معنى الشبهات أو الأمور المشتبهات؟ ما هي الأمور المشتبهة؟ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ذكر أن من الأمور المشتبهة، قال: هي منزلة بين الحلال والحرام، يعني بين الحلال المحض والحرام المحض، من تركها من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهناك أشياء لا شك أنها من الشبهات، يعني الأصل أن تترك، الأصل أن يتورع عنها المسلم وأن يتركها لله عز وجل. فمثلا ابن مسعود وسلمان الفارسي وغيرهما ذهب إلى رخصة إباحة الأخذ بما يقضي من الربا والقمار، يعني المال الحرام الذي هو في أصله من حرام فيجوز الأخذ منه إذا كان صاحبه اكتسبه من جهة محرمة، يجوز. بل ابن مسعود سئل عن جار، وهذا صح عنه أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث، قال: يأخذه يدعوه إلى طعام. فماذا قال ابن مسعود؟ قال: أجيبوه، أجيبوه. قال يعني رجل له عنده جار بوك الربا ولا يتحرج من مال خبيث، يعني ماله كله خبيث، ماله كله حرام، ولا يأخذ ماله إلا من طريقة محرمة، وجاء ودعاه إلى طعام، هل تقبل دعوته أو لا؟ قال ابن مسعود: أجيبوه، يعني اقبلوا دعوته، فإنما المهنأة لكم والوزر عليه، فإنما المهنأة لكم والوزر عليه، عليه الإثم. قال في رواية أنه قال: لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، قال: أجيبوه. وصحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود، ولكنه عرضه بقول ابن مسعود الآخر: الإثم حواز القلوب. انظر لهذه المسألة، بعض العلماء منع، قال: طيب واحد ماله كله حرام، كله حرام وربا ومكسبه كله حرام، ودعاك إلى طعام، فقالوا: هذا طعامه من الشبهات، الأصل أن تجتنبها. فذكروا قول ابن مسعود وذكروا كذلك قول الآخرين. فإذا هذه هنا مسألة دخلت في مسألة المشتبهات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كان مثلا أمور من المشتبهة في المأكولات مثلا، لا سيما إذا قويت الشبهة، فالأصل أن يتخلص منها، من شيء محظور. يعني هذا المال هو لي أو ليس لي، هذا المال حلال أو ليس حلال، ترددت بين أمرين، يصبح هذا من المشتبهات، والأصل أنك تتخلص منه ترتاح، يعني تتخلص من المال الذي متردد بين أمرين، مثل حديث عمرو بن شعيب الأبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أرق من الليل ما استطاع أن ينام، فقال له بعض نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه، يعني تمرة أنا وجدتها أكلتها، خشيت أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة الذي هو يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الصدقة. فإذا إذا تردد الشيء، شوفوا هنا تردد، فقال هذا التمر الأصل أني ما أكلته، الأصل أني لا آكلها، فالأصل أن أتورع عنها وأن أجتنبها، لأنها من قبيل المشتبهات، لأنها من قبيل المشتبهات، وغير ذلك من المسائل التي يدخل فيها أيها الإخوة كثير من الناس، وهي من المسائل المشتبهة. وقلنا أقسام المشتبهات أو الشبهات أنها العلماء التي توقفوا فيها، أو بعض العلماء قال حلال بعض العلماء قال حرام، فهذه على قول الذي رجعه الحافظ أيضا ابن حجر أنه ما اختلف فيه المجتهدون فهذا من المشتبهات، من المشتبهات. الآن ما المطلوب منا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى هذه الشبهة فلم يقترفها، قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما معنى فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ أي سلم له دينه في الآخرة وسلم له عرضه في الدنيا. قال القرطبي رحمه الله أبو العباس قال: من اتقى الشبهات، أمر من الشبهات، سلم دينه مما يفسده أو ينقصه، وسلم عرضه مما يشينه أو يعيبه، فيسلم من عقاب الله ويدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء الله عز وجل وثوابه. إذن اتقاء الشبهات يقول، لكن لا يصح اتقاء الشبهات حتى تعرف، يعني تعرف أن هذا شبهة، هذا ليس حلالا بينا ولا حرام بين، شبهة. طبعا الحرام يجتنب والحلال يفعل، طب والشبهة؟ اتقاؤها استبرأ العبد لدينه وعرضه، استبرأ لدينه، قال ابن رجب استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراء لدينه وعرضه، والعرض هو موضع المدح والذم، فهنا يستبرئ لدينه يعني يطلب البراءة لدينه، أسلم لدينه وأسلم لعرضه من النقص، فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن من وقع في الشبهات سيتكلم في دينه فهذا نقص في العرض، وسينقص دينه فهذا نقص في الدين. لكن من اتقى الشبهات تركها ابتعد عنها، قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. والأصل أيها الإخوة في الشبهات الترك لا الفعل، يعني إذا قيل هذا الحكم فيه شبهة، هذا الحكم فيه شبهة، ماذا نفعل نحن؟ الأصل أن نتركه. بعض الناس يسأل المشايخ يقول لك: هذا شيخ إيش الحكم، حلال ولا حرام؟ قل والله أنا يا أخي أنصحك ألا تفعله، لأنه فيه شبهة بين العلماء، خلاف وخلاف قوي. شيخ قل لي حلال أو حرام، ما بعرف غير هذه اللغة أنا، حلال أو حرام؟ قل له يا أخي في شبهة. قل له خلاص الحمد لله، مدام في شبهة الله يا ربي يجزيك الخير ويسر عليك زي ما يسرت عليه. طب في شبهة، الأصل أن تتركها لا أن تفعلها. ولذلك هنا يصل العبد إلى درجات المتقين العليا، مثل ما قال كالرائع يرى حول الحمى ويشك أن يرتع فيه. الله قال تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقترب، وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. أبو الدرداء يقول تمام التقوى أن يتقي العبد ربه حتى يتقي في مثقال الذرة، ثم يقول وحتى يترك بعض ما يرى من الحلال خشية أن يقع في الحرام، حجابا بينه وبين الحرام. قال الحسن البصري ما زالت التقوى بالمتقين
حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، مخافة الحرام. قال ابن عمر: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال، يعني ما أقتحم الحرام أنا حتى أجعل سترة من الحلال، يجعل بينه وبين الحرام حاجزا. وهكذا تناولت كلمات العلماء وتكاثرت في مثل هذا الباب. يعني الشرع أصلا من جعل أسبابا، جعل أسبابا أوصلها إلى سد الذريعة للوصول للحرام حتى ما نصل للحرام. فمن الوسائل الموصل للحرام تحريم الخلوة بالأجنبية. لماذا الشرع حرمه؟ لأنه موصل للزنا، فحرم الخلوة بالأجنبية سد الذرائع. تحريم قليل المسكر وكثير المسكر، قليل المسكر لا يؤثر، لو واحد شرب قطرة خمر لا يسكر، لكن قطرة خمر حرام. لماذا؟ لأن قليل المسكر يوصل إلى كثيره. كذلك حرم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا للذريعة للصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها مشابهة للكفار. منع الصائم أن يباشر أهله إذا كانت تتحرك شهوته، إذا كانت تتحرك شهوته، ففي هذا سد الذرائع أيها الإخوة. فالأصل نحن لما يقال شبهة ما نقول والله شبهة إذن لا بأس حلال، هي شبهة اختلف فيها العلماء. لذلك والله في مسائل كثيرة خاصة يا أيها الإخوة إذا كان الخلاف قويا بين أهل العلم اختلف فيها المجتهدون، فينبغي أن يسلم لنا ديننا، يعني أن يسلم عندنا الدين، التدين عندنا يسلم، لا أن العبد يرقع دنياه ويخرق دينه. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. فطوبى لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقع. فبعض الناس بده لا يرقع أي دين، لا، إذا قال لك أحد أهل العلم سمعت تقول والله حرام وشددوا حرام لا يجوز، فإذا هو آخر قال حلال، يعني في وجه من الأوجه. الأصل أنت إذا اختلف العلماء وخلاف قوي أن تجتنب هذا الفعل. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه المسألة يكون الواحد في منهم أثم على قول بعض أهل العلم، فإن لم يفعل لم يأثم على قول أحدهم. يعني حتى نوضح أكثر، كثير من الناس يسأل بدي أخذ سيارة عن طريق البنك الإسلامي، بدي أشتري بيت عن طريق البنك الإسلامي. الآن هذه الصورة أنا أعلم أن بعض أهل العلم أجازوها، أنا أعلم أن بعض أهل العلم أجازوها وسموها المرابح الآمن بالشراء، وجعلوا شروطا، وهي المشكلة أيضا بتنفيذ البنوك للشروط التي ذكرها أهل العلم، جعلوا شروطا، وأنا أعلم وفي هيئة شرعية وأجازت ذلك، ومجمع الفقه الإسلامي من أعضائه من أجاز هذه المسألة اللي هي المرابح الآمن بالشراء بالشروط، بالشروط. طيب الآن يوجد فريق من أهل العلم منع، بل وشدد في المسألة، بل قال إن الشراء بمثل هذه الصورة صورة أعظم من الربا، كما قرأنا عليكم كلام الشيخ ابن عثيمين، ليس ربا فقط، أعظم من الربا، لأنه يجمع الربا والحيلة، ليس ربا فقط، ربا وحيلة. وشدد في المسألة، وغيره كذلك صنف في أن المرابح الأمر بالشراء بالصورة المعاصرة تحايل واضح على الربا. الآن كعامة الناس ممكن أقول والله يا شيخ أنا سألت دائرة الإفتاء قالوا جائز، سألت الشيخ الفلاني قال لا يجوز وشدد، ما موقفك الآن؟ أنت الآن جاءتك مثل هذه المسائل، ما موقفك الآن؟ إن أخذت أثمت على قول بعض أهل العلم، أليس كذلك؟ على قول بعض أهل العلم، هم علماء، الفريقان من أهل العلم، قال إن أخذت أثمت على قول بعض أهل العلم، أثمت وقعت في الإثم، وقعت في التحايل على الربا على قول بعض أهل العلم، ولم تقع على قول الآخرين، ولكن إن لم تأخذ لا تأثم على قول الجميع. إن لم تأخذ عند الجميع لا تأثم، لست آثما، لكن إن أخذ تصبح عند بعض العلماء، عند بعض العلماء آثما، تصبح آثما، كذلك المسائل مثل هذه، يعني مثلا أيضا أكل لحم الجزور الإبل هل ينقض الوضوء أو لا؟ أكل لحم إبل لحم جمل ينقض الوضوء أو لا؟ الجمهور لا ينقض، أحمد ينقض. لو واحد حتى على غير مذهب الإمام أحمد الذي يريد أن يتقي الشبهات، الأصل أن يتوضأ، لأنه من أكل لحم إبل فليتوضأ. قال نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نعم. فعند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن أكل لحم الإبل أكل لحم الجمل ينقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. الآن لو واحد أكل لحم إبل على مذهب الشافعي وصلى، هو شافعي، الآن صلاته على مذهب الشافعي صحيحة، لأنه يعتبر أنه أكل لحم الإبل غير ناقض للوضوء. لكن يا أيها الإخوة، هل على مذهب الإمام أحمد هذه الصلاة صحيحة؟ الوضوء صحيح؟ فالأتقى لدينه وعرضه ماذا يفعل؟ أن يتوضأ. ولذلك يوجد شيء عند العلماء اسمه الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف في مسائل الخلاف فيها قوي، فالأصل أن تخرج من الخلاف، أن الخروج من الخلاف، فتأخذ بالأتقى والأورع والأسلم لدينك ولعرضه. وإذا قال عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب هي الشبهات حرام؟ هي الشبهات حرام؟ النبي يقول من وقع في الشبهات وقع في الحرام. طيب هي الشبهات ليست حراما، لأنه قال الحرام الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. طب قال من وقع في الشبهات وقع في الحرام، قالوا من وقع في الشبهات وقع في الحرام في المستقبل. أولا قالوا من لم يتق الشبهات وتجرى على الشبهات أفضت إلى المحرمات بطريق الاعتياد والتساهل، وهذا الذي قاله العلماء. ماذا قالوا؟ قالوا الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة تجر إلى الكفر. قالوا المعاصي بريد الكفر. واحد يقول هذا ذنب من صغائر الذنوب، اترك الصغائر، لأن الصغيرة تجر إلى الكبيرة، واللي بتعود كبيرة 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 يسهل عليه كفر، يكفر، يمكن يسهل عليه يخرج من الإسلام. فقالوا من استسهل الشبهات المشتبهات استسهل الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا المعنى الأول، هذا المعنى الأول. والثاني، المعنى الثاني أنه من أقدم على ما هو مشتبه لا يدري أهو حلال أو حرام، فلا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر، فيصادف الحرام وهو لا يدري، مثل ما قلنا أنه ممكن حرام وممكن حلال. طيب الآن الذي لا يتقي الشبهات وقع في الشبهات، قال قد يصادف الحرام من وجه من الأوجه، قد يصادف الحرام من وجه من الأوجه. والأمر الثالث قالوا من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم قلبه وفقد نور الورع، فيسهل عليه أن يقع في الحرام بعد ذلك. قالوا من أكثر من الوقوع في الشبهات، قلوا هذه شبهة، قل ما في مشكلة، هذه من الأمور المشتبهة لا بأس، هذا مكروه، قلنا من ضمن المشتبهات إيش؟ مكروه. كثير ناس إذا قلت له مكروه قل طيب عادي، مكروه مش حرام يعني، مكروه يفعله، المكروه المطلوب أن تتركه. فالذي يتساهل في المكروه يقع في الحرام، والمطلوب أن المكروه أن تتركه. فمن أكثر مكروه بعد مكروه أظلم قلبه فيقع في الحرام بعد ذلك، فيصبح والعياذ بالله من الذين قال الله تعالى فيهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ذلك ذكر ابن رجب مسألة، قال مسألة فيها شبهة من المشتبهات، هل يطيع والديه في شيء من الشبهات أو لا يطيعهما؟ الحرام لا يطيع الوالدين، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. الحلال يطيعهما يجب، الحرام لا يطيعهما. طب الشبهة، الأمر المشتبه المتردد بين حلال وحرام، المكروه هل يطيع والديه أو لا؟ بشير بن الحارث قال لا طاعة لهما في الشبهة، ومحمد بن مقاتل قال يطيعهما. الإمام أحمد توقف هذه المسألة، قال يداريهما ويأبى أن يجيبهما. يداريهما يعني الشبهة، يعني مش الحرام الواضح البين، الشبهة الأمر المتردد بين الحلال والحرام، هل يطيع والديه فيهما؟ يعني مثل هالمسألة، قلنا أبوه قال له اشتري السيارة عن طريق البنك وفي علماء أفتوا، إذن هذه شبهة، في علماء حرم، هل يطيع والديه أو لا يطيع؟ الصحيح أنه لا يطيع. الإمام أحمد توقف هذه المسألة، قال يداريهما، يداريهما، ثم قال يأبى أن يجيبهما، يعني لا يجيبهما لكن يداريهما دون أن يكون فظا غليظا معهما. ولذلك لا ينبغي أن يتعامل العبد في الشبهة ولا أن يسعى إليها، لأن من وقع في الشبهات واعتادها اعتاد الحرام. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم، الآن التشبيه، كيف من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ كيف؟ قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ما وجه التشبيه في هذا الحديث؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.